بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، وما زلنا في الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ذلك هو الدرس الرابع في هاتين الآيتين. وتكلمنا عن الخطوط العريضة لمسائل الإيمان، وللفرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، ولاعتبار الإفراد والاقتران. وبينا أن أكثر المسلمين الآن هم أقل من هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية، لأنهم يدوب على الإسلام. أما الإيمان الواجب أو الإيمان الحق فهو أبعد ما يكون عن أكثرنا نحن هنا الآن، إلا ما رحم الله عز وجل. الأصحاب كانوا يخافون ألا يحققوا هذا الواجب، كانوا يخافون لأنهم أتوا بجميع الواجبات وانتهوا عن جميع المحرمات، فهم بذلك في الأحكام أتوا بالإيمان الحق وأتوا بالإيمان الواجب. لكنهم علموا، وهم العلماء الراسخون في العلم، علموا أن الإيمان الواجب ظاهر وباطن، فالباطن هو حقائق الإيمان الحق في القلوب، وهو الوجل كما رأيناه في آية سورة الأنفال. إذا ذكر الله عندما تهم بغضبة وجل قلبك، وإذا ذكر الله عندما تهم بمعصية مترتبة على شهوة وجل قلبك، تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو الإيمان الحق. الإسلام العادي اللي عليه الناس النهاردة يلزمه بعض إيمان في القلب، لابد من خوف، فلما تصلي إذن بغير خوف؟ ولابد من حب، ولابد من رجاء، ولابد من صبر. ولكن قدر هذا الخوف ما هو؟ لابد أن يصل إلى الوجل، الذي هو خوف مع هيبة ومحبة لله عز وجل. فإن لم يصل فلست من أهل الوعد المطلق، بل أنت من أهل الوعد والوعيد. لست ساليا من العقوبة. الذي يريد أن يكون ساليا من العقوبة لابد أن يأتي بالإيمان الواجب بكماله الذي هو الإيمان الحق، أولئك هم المؤمنون حقا. لابد أن يأتي بهذه الحقائق في القلب بعد أن يفعل جميع الواجبات وينتهي عن جميع المحرمات الظاهرة، وعلاوة على ذلك لابد أن يأتي بحقائق الإيمان الواجب اللي هو الحق في القلب. وكان الأصحاب يخشون من ذلك أن يكونوا قد أتوا بالإيمان الحق في الظاهر، فعلموا جميع الواجبات وفعلوها، وعلموا جميع المحرمات وانتهوا عنها، ثم هم في القلوب يخافون ألا يكونوا قد أتوا بحقائق هذا الإيمان الواجب. هذه من لم يأت به فلا يزال من أهل الوعيد مع الوعد، ومن أتى به فهو من أهل الوعد فقط، وهو السالم من العقوبة، وهو الممدوح عند الله عز وجل. هذا خطر. فالأصحاب كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق كما ذكرت، وأكرر ذلك عندما ذكر عبد الله ابن أبي مليكة أنه أدرك 30 من أصحاب النبي عليه السلام كلهم يخشى على نفسه النفاق، يعني مخالفة الظاهر، أتوا بالإيمان الواجب، فعلوا كل الواجبات، انتهوا عن جميع المحرمات، ولكن يخشون أن يكون القلب ليس على هذا المستوى، فذلك نفاق، مخالفة الظاهر للباطن، فكانوا يخشون هذا النفاق على أنفسهم. ما أمن هذا النفاق على نفسه إلا منافق، والحال أننا جميعا تقريبا بغير استثناء إلا ما رحم الله لو كان في بقى واحد اثنين خمسة، هو ذا الذي لا يأمن النفاق على نفسه. فأمن أمنه فهو منافق، ليس منافقا نفاقا عقديا، بل هو نفاق عملي، لم يأتي بالإيمان الواجب، مع أن ظاهره أنه ده على فرض إيه؟ ده على فرض أنك أتيت بالإيمان الواجب ظاهرا، يعني علمت جميع الواجبات. هل علمت جميع الواجبات؟ هل علمت أحكام البيوع؟ هل حكمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمته على غيره؟ هل أسئلة كثيرة. والعلم ده لا، يعني لا يكفي، العلم التام فقط هو الذي يقتضي التأثير. الفقه الكامل في القضية، في قضية يقتضي العمل بها 100%. العلم التام يقتضي أثره. فهل علمت جميع هذه الواجبات؟ وهل علم تام أم لا؟ هل فعلتها ولا لا؟ هل علمت جميع المحرمات؟ هل علمت جميع ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي بداية. فإن علمت هل فعلت؟ ده الإيمان الواجب اللي تبقى من أهل الوعد، بشرط أن تكون أتيت بالإيمان الواجب في القلب كما شرحناه في سورة الأنفال، من الوجل ومن زيادة الإيمان أكثر وأكثر عند تلاوة الآيات. هل ده بيحصل؟ رمضان يمر ونخرج منه كما كنا، لم نزدد إيمانا، فازاي تحسب نفسك أنك من أهل الوعد ولست من أهل الوعيد؟ كيف تعد نفسك أنك لست من المنافقين؟ المنافق اللي هو النفاق العامل، مش الكافر يعني، الذي كان يخشاه الأصحاب على أنفسهم، وأنك لم تزدد إيمانا مع سماع الآيات، خراب في خراب، واقع أسود بأهله. عندما تأتي مجرمة داعرة وتقول هل الله ذكر أم مؤنث؟ في بلادنا هذه بحماية الأشاوس والأبطال، طب ما هو ده كما تكون ولا عليك، هو ده شكل المسلمين الآن، يظنون أنهم مهتدون وأنهم أتوا بحقائق الإيمان الواجب ظاهرة وباطن، ولا يعدون أنفسهم ولا يخافون على أنفسهم من هذا النفاق الذي كان يخافه الأصحاب على أنفسهم. وبالتالي أكرر هذا المعنى، وبإذن الله نعود إليه مرة ثانية، ولكن يعني مررت عليه حتى لا يمل البعض، أو لا يمل من لم يفهم، خلاص وبقى أمره إلى الله اللي مش فاهم، ده أمره إلى الله عز وجل. إنما المسألة خطر جدا، مسائل الإيمان، مسائل الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم وجلت قلوبه، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، والصلاة إقام الصلاة، وما رزقك الله من شيء فتنفق منه وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة حتى ننجو من الوعيد من النار ومن عذاب القبر ومن ضغطة القبر ومن أهوال القيامة ومن مصائب الدنيا. نريد أن نصل إلى الإيمان الحق، إلى الإيمان الواجب، فشرحنا آيات الأنفال، ثم ذكرنا الآية من سورة النور، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم ذكرنا آيات سورة النور أيضا في التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا آية سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. والآن نحن مع آية سورة الحجرات بعد أن قدمنا كل هذه المقدمة، فنقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ يعني بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذا هو الإيمان بالله، وإلا لم تؤمن بالله. الله تعالى هو العدل، وهو ذو الفضل العظيم، وهو الرحمن الرحيم. فلو جئت إلى مسائل القضاء والقدر وظننت أن المسألة جبرية، أن الله قهر وجبر وأكره الكافرين على هذا الكفر، فقد أسأت الظن بربك ونسبت الظلم إليه، فلا تكون آمنت بالله إلا يدوب بوجود الله وببعض صفات الله. لكن الإيمان بالله أي كما جاء بوصفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، المسألة خطر جدا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وسيتبين من تضاعيف الآيات ومن ذكر المعاني والشروح أن أكثر الناس لم يؤمنوا بالله ورسوله الإيمان الحق، وإنما هو إسلام في باب الأحكام، في مناط الحكم في الدنيا. انت مسلم ولا كافر؟ ينفعك هذا؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. من الله او ما الله هذا؟ ما رب العالمين الذي امنت به؟ ما وصفه؟ ما هي صفاته؟ هو ده الايمان بالله. ويزداد الايمان بالله كلما درست عن صفات الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام رسول، يعني اتى برسالة. كم علمت من هذه الرسالة؟ فمهما ازددت علما بهذه الرسالة ازددت ايمانا برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بس العلم الذي معه العمل، وإلا ارتحل. إنما المؤمنون حصره الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الريب هو انزعاج في القلب. الريب يكون في العمل، والشك يكون في العلم. فالقلب به حجرتان، او به عمارتان، او به قسمان. قسم للعلم كما سماه بعض السلف انه الفؤاد، وقسم للعمل. فالعلم يكون فيه الشك، هذا الشك ان استقر لانه لقي جهلا تحول الى انزعاج في القلب، تحول الى ريب هو الانزعاج والارتباك في القلب، فلا يستطيع القسم العملي او الجزء الخاص بالعمل في القلب ان يريد خيرا او ان يحسم الامور. كالسيارة التي انفجر بعض اطاراتها فانزعجت حركتها واضطربت، فلا تستطيع ان تقضي المسافات ولا ان تتحرك، فهي مترددة هل تمشي ام لا. فهذا هو الانزعاج، هذا هو الريب. فالذي قلبه به ريب إن لم يتداركه بالعلاج سارع إلى الكفر والردة والعياذ بالله عز وجل. فالريب ده معناه أن القلب مش هيعرف يشتغل، القلب بايظ مش نافع، لأن الجزء اللي بينتج الإرادة به ريب. الإطارات انفجرت، هيتحرك إزاي؟ كيف يخرج هذا القلب إرادة صالحة لعمل صالح؟ تحصل ازاي دي؟ يبقى الريب، اذا قلوبنا جميعا مليانة ريب. ده الحال اللي نحن فيه الان، والله تعالى اعلى واعلم. يبقى هذا هو الريب في العمل. اسبابه اللي موجود في العلم. الانسان يجهل كثيرا، فيأتيه اهل الشبهات من الغرب والشرق، ومن المرتدين من ابناء المسلمين، ومن الذين في قلوبهم مرض، يأتون اليه بالشبهات ليشككوا المسلم في الدين. وهذه على مراحل، فان صادفت هذه الشبهات وهذا التشكيك جهلا في القلب وعدم يقين، وهو الحال، شك واستقر الشك في الجزء العلمي، ثم ينتقل هذا الشك ويؤثر كما ان العلم التام يؤثر. فالعلم الناقص هيبقى شك جهل، يقوم الشبهة تعمل شك. الشك في الجزء العلمي اللي في القلب يقوم يؤثر على الجزء العملي في القلب فيحدث فيه الريب، فلا تستطيع ان تجد لنفسك قرارا وارادة صالحة تؤثر الحياة الدنيا على الاخرة بسبب هذا الريب. تؤثر ما يضرك لانه في العاجل على ما ينفعك لانه في الاجل، هو سببه جهل، ولكن كونك لم ترد هذا الخير هذا هو الارتباك والانزعاج والاضطراب في الجزء العملي في القلب، وهذا هو الريب، هذا هو الريب. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالشبهات التي يعمل عليها المرتدون العلمانيون الفجر الكفرة الدعرة، هؤلاء من أبناء المسلمين يعملون ليل نهار للقضاء الأخير على الإسلام في بلاد المسلمين، كما هو قد حدث بعضه في تركيا، ولن يكون لهم ذلك لأن الإسلام آت رغم أنف العالم، ولا بد أن يظهر الله هذا الدين على كل الدين، ولا بد أن يدخله كل بيت قبل أن تقوم الساعة. لكننا نعلم أن العلمانيين الآن بما يسمى بكتب التنوير، وما هي بتنوير وإنما هي تظليم لإخراج الناس من دينهم. هم يقولون إن الإسلام ظلمات وتخريف وأوهام، فيريدون إخراج الناس من الإسلام من التخريفات والأوهام إلى ما يحسبونه نورا وهدى، فيسمونها بكتب التنوير. منهم من هم من أبناء المسلمين وكان يعني، ومنهم من هم من أبناء الكافرين، ومنهم من هم من أبناء اللصوص والداعرين. فهؤلاء يركزون، انظر إلى كتب التنوير هذه تصل إلى 200 كتاب كلها مسلطة على هدم الثوابت في دين الله عز وجل منذ 200 سنة وأكثر، ومستمرة إلى الآن. ثم تطورت في النهاية أن تحميها القوات والشرطات والسلطات، يحمون هذا ويسمونه بحرية الفكر، وإنما هو حرية الكفر. كان اسمه كان حرية الكفر الذي تطور إلى حرية الاستهزاء بدين الله والسب لله ولآيات الله ولرسول الله، إلى حرية القضاء الكامل على الإسلام وأهله في بلاد المسلمين. هذا الأمر مدبر من قديم، مدبر بليل، لأن الشيطان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ويريد أن يستغل هذه الفرصة التي عليها المسلمون الآن حيث لا يعرفون عن إسلامهم شيئا، يريد أن يستغل ذلك في القضاء الأخير على الإسلام جملة وتفصيلا. البداية تكون بهذا الريب بالشبهات في مسألة الرق، مثلا في مسألة تعدد الزوجات. ذكرت شيئا ما في بداية هذه السورة العظيمة عند قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذكرت بعض هذه الشبهات، ولا أجد وقتا الآن لشرح مئات من الشبهات والرد عليها لأن الأمر يطول، وسنخرج عن حقيقة سورة الحجرات، ولذلك نذكره إجمالا. أن هؤلاء العلمانيين المرتدين الخونة الكفرة الفجرة الدعار يريدون أن يقضوا على الإسلام بهذه الشبهات. وصل الأمر إلى جريدة الخط العريض فيها يقال: نوال السعداوي تسأل هل الله ذكر أم أنثى؟ وسيد القن هذا الملعون يقول: ينبغي أن يراجع هذا القرآن ويهاجم، لأن الناس جهل لا يعرفون. قال: إنك بحكم القرآن تستطيع أن تشتري إنسانا وأن تبيعه كما تشاء باستعمال القوة، والجهلة لا يعرفون التفاصيل ولا يعرفون الردود، فترتاب قلوبهم وتزداد ريبا على ريب، فتحدث الردة كما هي الآن. فماذا نفعل ونحن لا نستطيع إلا أن ننصح في المساجد؟ وأكثر المساجد خربت إلا من دعاة لا يعرفون شيئا عن دين الله، إلا بعض نصوص بغير فهم ولا فقه، يدوب عايز الأجرة. فما العمل؟ أهو بنفزع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نقول لهؤلاء المبطلين المخذولين الذين باعوا دينهم بثمن رخص أو كادوا أن يبيعوه: ما موقفكم يا خونة لهذا الدين؟ يا من أطلقتم لحاكم ولبس بعضكم الغطر وما إلى ذلك، يا من تهيأتم بالهيئة الإسلامية، ما موقفكم؟ والله يسأل عنه في بلد كانت مسلمة وتزعم أنها إسلامية، هل هو ذكر أم أنثى؟ ما موقفكم أيها المخاذين الذين تجلسون أمام هؤلاء الدعاة المجرمين الذين باعوا دينهم بثمن بخس؟ ما موقفكم أيها الناس؟ ما ظنكم برب العالمين؟ والله يعلم ما يحدث وهو علام الغيوب. ما ظنكم أن الله فاعل بكم؟ قد تموتون على الكفر وأنتم لا تشعرون أيها المخاذيل الذين تجلسون أمام هؤلاء الذين يقولون عن كل هذا الواقع النحس الأسود الأزرق، يقولون أنه كفر دون كفر. الريب ثم لم يرتاب. طبعا المؤمن الحق لا يرتاب، تأتيه الشبهات من هنا ومن هناك فلا يرتاب، لأن عنده علما تاما بعلوم العقيدة وإيمانا راسخا بالله، فهذا هو المؤمن الحق. وظل يطيع الله والطاعة بتزود الإيمان ويبتعد عن المعاصي اللي بتنقص الإيمان، فظل كذلك إلى أن جاء بالإيمان الحق. هو كالجبل الأشم وكالطود العظيم الراسخ، لا يهتز ولا يرتاب إن جاءه من يشككه ومن يبث في أذنيه الشبهات ومن يقوله إن الرسول فعل كذا دبقى رسول، إن عمر فعل كذا دبقى، كالكتاب الملعون لمؤلفه الملعون عن مجتمع يثرب في العهدين المحمدي والخليفة هكذا سماه، العلاقة بين الرجل والمرأة، فيصور الصحابيات الطاهرات العفيفات الكريمات على انهن داعرات، ويصور الصحابة على انهم دعار، بل هو الداعر وامه وابوه، بل هو الداعر واهله، بل هو الكافر الملعون. ثم يأتي بنصوص واثار والقارئ لا يعلم لانه لا علم له بمثل هذا، فعندئذ يستقر الريب في قلبه. أما صاحب الإيمان الحق فالذي أتى بكمال الإيمان الواجب فهذا لا يتأثر، وهذا معنى قوله تعالى ثم لم يرتابوا. الهجمة مستمرة على الثوابت في الإسلام. هل الصحابة فضلاء فعل ولا لا؟ هل الصحابة جيل ممتاز عبقري ولا لا؟ يشككون في هذا، فإذا شككوا في الأصحاب شككوا في رواياتهم، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، وشككوا في علومهم وشككوا في أعمالهم وشككوا في القدوة والاقتداء بهم، ثم يصل الأمر إلى التشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصل الأمر إلى أن تسأل المجرمة الملعونة، نسأل الله عز وجل أن يقبضها إليه قبض عزيز مقتدر، وأن ينتقم منها وممن وفر لها وسعى في حراستها وحمايتها، إلى أن تقول هذه الداعرة: هل الله ذكر أم أنثى أم مؤنث؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فذلك هو الريب، الانزعاج نتيجة للشبهات اللي بتعمل شك. ولكن الشك ايضا قد يحدث عند المصيبة الكبيرة، فالانسان يقول: بقى الله غفور رحيم ورحمن رحيم، كيف ان الله غفور رحيم والرؤوف الرحيم والرحمن الرحيم والبر المحسن التواب والكريم والحنان المنان، وبعد ذلك يحدث لي ما حدث؟ ان ابتلى بسجن مثلا طويل، وتبتلى امرأتي بمرض، ويبتلى اولادي بالجوع والمرض والعطش، يقول بقى ربنا الرحمن الرحيم يوم يرجع يسيب الكلام ده، لانه لم يأتي ليه هذا الكلام. المصيبة الشديدة تؤدي الى الشك، والشك ان استقر يؤدي الى الريب، والريب ان استمر ادى الى الردة والكفر. كل هؤلاء العلمانيين اكثرهم في بلدنا كانوا من ابناء المسلمين، وكانوا مسلمين بحكم النشأة، ولكن قلوبهم ارتابت، شككوا فشكوا وارتابوا الى ان ارتدوا وصاروا ائمة في الكفر وفي احداث الريب في القلوب. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وجاهدوا باموال، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. كذلك الخوف الشديد، عندما تكون خائفا او مغموما او محزولا فان قلبك يكون منزعجا، والشيطان يريد ان يحزن الذين امنوا، عايز يغمك على طول، تكون واقفا في الصلاة وخاشعا وتبكي، فيذكرك بمصيبة، بفقد عزيز او بخراب بيت او بفقد مال او ما الى ذلك، فعندئذ القلب يتبرجل ويرتبك ويذهب الخشوع، وينشغل الانسان بما ذكره به الشيطان الرجيم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل هذا من الريب. وعندما يكون الانسان خائفا يقف في الصلاة ويريد ان يلتفت يمنة ويسرة لانه منزعج، يبقى الريب بيحدث اساسا من الشك اللي سبب الشبهات، وبعدين من المصيبة، سواء عملت شكا او تسببت في ريب تسببا مباشرا، هل القلب منزعج مضطرب مش عارف يعمل ايه. لكن الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم، لان الله هو الرحمن الرحيم يثبت المؤمنين، وسنرى ذلك عند تعرضنا للقدر باذن الله عز وجل، لان هو ده الموضوع الاساس. لان الامام بالقدر، طب خلينا بس دلوقتي اجل الامام بالقدر الى ان ننتهي من هذه الايه. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. الجهاد فرض على الكفايه، فاذا قام به القوات المسلحه على خلاص انتهت، فرض على الكفايه. ولكن جميع المسلمين مخاطبون به ابتداء ولا مناص من ذلك، وعليك ان تعتقد وجوبه والا صرت آثما مقصرا في الجهاد، وعليك ان تعقد العزم على الجهاد اذا تعين عليك بمالك وبنفسك. لابد من هذا، ان تعتقد وجوب الجهاد على الام، شو فرض كفاية بس انت بقى مخاطب به ابتداء. جاهدوا، كل مسلم مخاطب بهذا الجهاد، وبعد ان خطب به يجب عليه والا صار من اهل النار، اهل الوعيد مع الوعد، يجب عليه ان يعتقد وجوبه وان يعقد العزم الشديد الصادق على فعل هذا الجهاد اذا تعين عليه. ويذكر الحديث في صحيح مسلم، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، او لم تحدثه نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق. اللي حيموت، ولان الجهاد ايه، انا كنت بتكلم المفروض يكون مفهوم ده، دي مش عاوز شرح، لان شرحته في ذات الخطبة. النفاق يعني ايه؟ يعني لابد ان تأتي بحقائق الايمان الواجب في القلب غير الظاهر، ومن هذه الحقائق الجهاد. انا بقول لك ان تعتقد ادي في القلب وجوبه، وان تعقد العزم ادي في القلب اهو، ده واجب، ده لابد على فعله اذا تعين، لابد من ذلك. وان تحدث نفسك بالغزو، وان تعين المسلمين المنكوبين في كل مكان بمالك، والا فانت من اهل الوعيد قبل الوعد. افيقوا ايها الناس، ان الخطب جليل، ان المسألة خطيرة وعظيمة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وجاهدوا باموال، فلوس الاول لان دي المتاثرة عند الاكثرين، وجاهدوا باموالهم. ابو بكر لانه مؤمن الامة الاول، عندما طرد منه المال للجهاد اتى بجميع ماله. ما الذي تركت لاهلك ولعيالك يا ابو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني تركت لهم ايمانا بالله وبرسوله، مش شغلين نفسهم بالمسألة دي. بتعملش هم يا رسول الله عليه الصلاة، لأنه أتى مش بس بكمال الإيمان الواجب، بل حاول أن يأتي بكمال الإيمان المستحب الذي عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لا في سبيل حمية الجاهلية، لا في سبيل نصرة العائلة والوطن والبلد والأمجاد والشياطين، لا، وإنما في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم الجهاد جنس تحته أنواع متعددة، يعني هو الجهاد بس بالمال والسلاح في معارك المسلمين مع الكفار، بل هو جنس تحته أنواع. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا أمره، جاهدهم، جاهد الكفار بهذا القرآن جهادا كبيرا. الجهاد في طلب العلم، الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن الناس، الجهاد في تحمل أذى الآخرين وفي الصبر على أذاهم، هذا هو المطلوب. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، الذي صدق ظاهره باطنه، فهم الصادقون. قال أنا مسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وأنا مؤمن إن شاء الله، يريد بذلك كمال الإيمان الواجب، ويحاول أن يصل إليه، ويخشى على نفسه النفاق، وظل كذلك، وأتى بالوجل، وجل القلب، وأتى بزيادة الإيمان عند تلاوة الآيات، وأتى بالتوكل على الله، التوكل الصحيح، وسنعود إليه في نفس هذه الآيات بإذن الله، لم ننتهي منه بعد، وإنما أجلته للحديث بعد الإيمان بالقضاء والقدر لأهميته. هذا موضوع عجيب، وكلنا في أشد الحاجة إلى هذا الموضوع، والناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى هنا أولئك هم الصادقون، قالوا لا يستحق أن يعبد إلا الله، وفعلا لم يعبدوا إلا الله. قالوا محمد رسول الله، وفعلا لم يأخذوا شيئا من دينهم إلا بعد أن يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقدموا بين يديه، ولم يرفعوا أصواتهم فوق صوت الحديث بحال من الأحوال. أولئك هم الصادقون. وفي آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا شرح سريع. يبقى دي آية الأنفال وآية سورة النور وسورة النساء في الحاكمية والتحاكم، يعني طبعا آيات سورة النور في التحاكم وآيات سورة النساء ينبغي لكل مسلم أن يعرفها حتى ينجو بنفسه من هذا الزمان الأسود بأهله. لابد، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت ملزم لكي تأتي بهذا الإيمان، أنت ملزم، فلا وربك لا يؤمنون، ملزم أن تتحاكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخناقة بينك وبين امرأتك، أو عند الغضب والانفعال بينك وبين ابنك، لا يجوز لك أن تصفعه على وجهه. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه السلام. الأمر مش مفروك لك براحتك، لست إلها، وإنما الذي يستحق أن يعبد ويخضع له ويحب بالحب الكامل والذلة الكاملة هو الله. فكن صادقا في زعمك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولئك هم الصادقون. واحد يقول يعني هو لم يذكر آية الأنفال في سورة الحجرات، ولم يذكر آيات سورة النور في سورة الحجرات، لم يذكر ذلك ولا آية سورة الحديد، وإنما ذكر آية سورة الحجرات. نقول له يا أخانا ثم لم يرتابوا وجاهدوا، اللي بيعمل الاثنين دول وصدق فيهما فعلا لا يفعلن جميع الواجبات ولا ينتهين عن جميع المحرمات، وإلا فالآية تقول وجاهدوا. ثم لن يتحقق من عدم الريب إلا بعد أن يأتي بكل ما علم وأن يعمل به وأن يكون دائما الرقابة على قلبه. هذا نعود بعد ذلك إلى الحديث الصحيح بعد هذه الجولة في الآيات إجابة على سؤال من سأل كيف نصل إلى الإيمان الحق، كيف نكون مؤمنين حقا، كيف نأتي بكمال الإيمان الواجب لكي نكون من أهل الوعد، لكي نكون من المحمودين عند الله عز وجل، لكي نكون من أهل الثواب سالمين من العقاب. فقلت هذه الآية سورة الأنفال، آية سورة النور، آية سورة الحديد، سورة النساء، هذه آية سورة الحجرات. ثم ننتقل إلى الحديث الصحيح والذي يعرفه أكثر الناس والمسمى بحديث جبريل، وهو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يعني بوصف الله، لأن الذي قال اتخذ الله ولدا وزعم أنه آمن بالله هو كاذب في زعمه هذا، لأن الله الذي آمن به اتخذ ولدا، والله الحق سبحانه لم يتخذ ولدا. هو ده لا اعبدوا ما تعبدون، تعبدوا بشر يأكل الطعام، عنده إسهال وإمساك، عنده نقص وضعف للأرض والماء والنبات والشمس والأجهزة الهضمية وحركة المعدة والبلعوم والبتاع، عنده نقص يأكلان الطعام. فإن جعلته إلها فالله ليس كذلك. إذا الإيمان بالله كما جاء بوصفه رسل الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم والصمد يعني الذي انتهى في سؤدده، الكريم الذي انتهى في كرمه، العظيم الذي تناهى عظمه، العزيز الذي تناهت عزته، وهكذا في جميع الأسماء والصفات له الكمال في الصفات، ولذلك هو المقصود لذاته والمحبوب لذاته. هو ده معنى الصمد في النهاية. ليه؟ لأن الصمد يعني الكمال في الصفات، وبالتالي ما فيش نقص أبدا، صفات الكمال والكمال في الصفات، وعندئذ يستحق وحده لا شريك له أن يعبد وأن يقصد لذاته، والمعبود هو المقصود لذاته أو هو المحبوب لذاته، فهو الصمد. إنما غيره ناقص ضعيف بين قوسين، من صفر إلى موت ضعيف. سبحان الله العظيم. أما الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولست الآن بصدد شرح هذه الأمور، ولكني أعلم حاجة الناس إليه. يبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في رواية وأن تؤمن بالبعث، لأهمية الإيمان بالبعث، لأن أكثر الناس لم يفعلوا الواجبات ولم ينتهوا عن المحرمات، لأنهم يعني مش هقول كفروا بالبعث لأنه كان عن المصلين، لم يتصوروا البعث، آمنوا به جملة وادارك علمهم في الآخرة، نقص علمهم باليوم الآخر، لأن الجهل هو أصل كل شر، لأن العلم التام الكامل لا بد أن يقتضي أثره، ولا بد. خلق الله الإنسان على هذه الفطرة، العلم التام عنده طبعا مع القلب الذي ايه اللي هو على الفطرة، القلب السليم، لا بد أن يقتضي أثره، ولا بد. ما فيش أثر يبقى العلم ناقص، يبقى جهل. وعشان كده إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ بجهال. هو كده، ما هو مش ممكن هتقترب من معصية إلا بعد أن يكون نقص العلم اللي هو عن هذه المعصية في قلبك، وإلا فالعلم التام الكامل لابد أن يقتضي أثره في عملك، ولا بد، لازم. وعليك أن تفهم هذا. أكثر الذين لا يهربون، ما هو العقل إيه؟ أن تعرف الخير وتطلبه، وأن تعرف الشر وتهرب منه. طيب معرفة الخير وطلبه ومعرفة الشر والهرب منه، هذا يترتب كلمة معرفة يعني ايه؟ يعني معرفة كاملة، يعني علم كامل. ولك انا عارف يا عم النار وعارف جهنم، اقول له لا، المعرفة اللي هتخليك ما تعصيش الله هو العلم التام، المعرفة الكاملة. يعني ايه؟ ان جهنم دي ما الذي تعرفه عنها؟ اول حاجة بالعلم، ثم ما الذي تتصوره عن هذه المعارف؟ لان علما بلا تصور في القلب انما هو ناقص. العلم بلا تصور انما هو ناقص. فلا بد من التصور، لا بد ان تتصور حيات النار وعقارب النار وسباع النار وحريق النار، وان الجلد يكون سمكوه في النار 40 ذراع او اكثر الى 70 ذراع الجلد، كلما نضج جلدهم بدلناه جلدا غيرها ليذوقوا العذاب. لابد ان تتصور وان تعيش مع هذه النصوص، والا فلن تهرب من المعصية، والا فانت ما زلت جاهلا برغم انك تؤمن بالنار وعلمت عنها الكثير لكنك لم تتصور. فالعلم التام الكامل في القلب هو اللي معه التصور. انت متصور عذاب ربنا ازاي؟ وصرنا بيعذب ازاي؟ والتصوير يكون ازاي؟ ولذلك ذكر النار وجهنم وعذابها في القرآن اضعاف 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 ذكر الجنة ونعيمها في القرآن، وذلك من رحمة الله عز وجل. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فمسألة التصور تعرضت لها كثيرا فيما مضى، تعرضت لها كثيرا، مسألة تصور العذاب وتصور الملائكة في القبر وتصور القبر بعد انصراف الناس. انك لم تتصور، ولو تصورت لبكيت. لو تعلمون ما اعلم، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم قص عليهم كل شيء. انها مسألة التصور، مسألة التصور في القلب. لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله عز وجل. يبقى المسألة خطر من ناحية نقص العلم، ومن نقصه عدم التصور لعذاب الله. انما ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، طبعا كل ده عايز شرح، واليوم الاخر، يوم الاخر ده ما تعداش كده. كل الناس يؤمن باليوم الاخر اجمالا، ايمان مجمل، ايمان مجمل، اي شبهة تضيعه، اي شهوة تخلص عايز تكومه، ايمان مجمل ما ينفعش. انما الايمان الحق لو كمال الايمان الواجب هو ده اللي كالجبال الراسخة مهما عذب وفعلت به الافاعيل، مهما حدث له ولأهله هو ثابت راسخ لانه يؤمن بالقدر. وهو ده اللي موجود في حديث جبريل، ان تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الاخر وتؤمن، واعاد الرسول عليه السلام وتؤمن، وان تؤمن بالقدر خيره وشره في الرواية الأخرى أيضا، ومعه وحلوه ومره. وهنا نبدأ الحديث عن القدر، لأنه من أخطر ما يكون، أخطر ما يكون في حياة المسلم ينجو من عذاب الله هو الإيمان بالقدر. ولقد ضلت فرق كثيرة جدا من هذه الأمة لضلالها في القدر، ضلت فرق وذهبت إلى الحضيض وأضاعت الأمة منها القدرية الذين ألغوا قدرة الله على فعل العبد، وألغوا كل شيء عليه يتصل بفعل العبد إلا يدوب أنه يعلم. وغلت بعضهم فنفوا علم الله السابق لفعل العبد، وذلك كفر إجماعا. وطائفة جبرية ظنوا أن الله يكلف من يشاء بما يشاء، يعني بمعنى انه قد يكلفك ان تخلق السماوات والارض، فاذا لم تخلق السماوات والارض يلا في النار ويعذبك. معناش قلت لك عليه ليه؟ طيب اسمها الجبرية. والقدرية دي انواع، قدرية مجوسية، قدرية شركية، وقدرية جبرية، ده انواع متعددة، فرق ضالة رهيبة جدا. ولذلك المجلد الثامن من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية اسمه القدر سهل، يعني ممكن قوي ان يطلب لكثير من طلبة العلم. اما رسالة من الممكن ان تسمى الدكتوراه لابن القيم، ومن اعظم مؤلفاته، ولا انصح لاحد بقراءتها الا المتخصصين، لانها على مستوى عالي جدا، وهي شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. هذا هو الرسالة العظيمة جدا لابن القيم، انا ارى والله اعلم انها اعظم مؤلفات، او على الاقل من اعظم المصنفات ابن القيم. وكتاب القدر في صحيح البخاري وشرحه لابن حجر، هذا الكتاب ايضا كتاب عظيم، ورتب ترتيبا سهلا جدا، وده في متناول الجميع، هو كتاب القدر في صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني. فينبغي على الاقل ان نراجع هذا الكتاب لانه سهل، اما الكتب المطولات الاخرى فساتيكم ان شاء الله ببعضها اللي هو سهل، ولن ادخل بتفاصيل الفرق الضاله لانها شبهات قد مش قد بقى ده هو تقريبا مؤكد 100% تتقاصر عنها معظم الافهام، فتخرج من هنا وقد اصبت بالريب وقد ارتبت. والريب لا ننساه كما قلت ارتباك وانزعاج واضطراب في القلب في الجزء العملي. النبي اصلا يقول للصحابة على الظبي لا يريب انه احد، يعني ما حدش يحركه، ما حدش يزعجه، حدش يهجم عليه يقوم ينزعج الظبي ويجري مضطرب. وكذلك ايه يريبني ما ارابها على فاطمة، بضعة مني يريبني ما ارابها او يريبني ما ارابها. وكذلك دع ما يريبك الى ما لا يريبك، كل ده معناه ايه؟ حاجة في القلب لا يقدر عليها ولا يستطيع ان يجد فيها قولا او ارادة. طب ما تشوف حاجة اسهل من كده وتعملها. فانا بقول لك سبحان الله العظيم، فلن اتيك بتفاصيل الفرق وانما فقط ما يتعلق بما انت واقع فيه ببساطة ان شاء الله، مسائل سهلة. يعني الاجتهادي كله في ان اوصل لك المعلومة عن القدر باسلوب سهل باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، ينبغي على كل مسلم ان يعلم ان الله عز وجل قدر كل شيء قبل ان يخلقه وكتبه في اللوح المحفوظ في ام الكتاب، وان الله عز وجل يعلم كل شيء كيف سيكون، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وانه لا حول ولا قوة الا بالله، وانه دي مش انشاء، انتبه معايا، وانه خالق كل شيء. هو قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. لوح المحفوظ هناك كتابة من نوع تاني تتعلق بالملائكة وبفعل ادميين زي الاجل المطلق، ده خلاص مكتوب في اللوح المحفوظ، هتعيش كم سنة مفيش كلام، يعلمه الله وانتهت خلاص، لا زيادة ولا نقص، جفت الاقلام وطويت الصحف، لا ده في كتب اخر وكتابة تانية تتعلق بالملائكة ليزدادوا تسبيحا لله عز وجل. اكتب اجله، اجله كذا كذا كذا، ثم يؤمر بان يزيد في اجله كذا وكذا وكذا لانه وصل رحمه، فيصدق بذلك رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كما سنرى. لما ده في حاجة اسمها الايمان المطلق، الاجل المطلق عند الله عز وجل مكتوب لوح المحفوظ، في الاجل المقيد الذي كتبه الملك، قد يتطابق مع المطلق وقد ينقص وقد يزيد، يمحو الله ما يشاء، بس خلي بالك مش بيتردد وغلط فبيراجع نفسه، لا، وعنده ام الكتاب جفت الاقلام وطويت الصحف. ما ليه اللي بيتعلق بالمحو والاثبات؟ وعمر يقول اللهم ان كنت عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا، فاهم بالقدر، عالم راسخ رضي الله عنه. ينبغي ان تعلم ان الله علم كل شيء قبل ان يحدث وكتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ في ام الكتاب، وهناك كتابة من نوع اخر سنبينها ان شاء الله، وضبط مثلا بالاجل المطلق والاجل المقيد عشان لكي يفيق الناس لابد من دراسة هذا. وبعد ذلك عليك ان تعلم انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لن يتنفس انسان الا ان يشاء الله له ان يتنفس، لن يهتدي انسان الا ان يشاء الله له ان يهتدي، لن يكفر انسان الا ان يشاء الله له ان يكفر، لن تخرج شجرة الا ان يشاء الله لها ان تخرج، لن تسقط ورقة الا ان يشاء علام الغيوب ان تسقط هذه الورقة، لن تخلق ذرة إلا أن يشاء علام الغيوب أن تخلق هذه الذرة، لن تحدث الكيماويات وعلوم الكيماويات إلا أن يشاء علام الغيوب أن تحدث هذه الكيماويات. لابد أن تؤمن بهذا، والشك في شك في الله. ثم لابد أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. بقول تاني مرة تانية اهو، ده مش انش يعني خالق العباد. طبعا خلق سيت الارض الكفار عارفينها، خالق العباد الكفار عارفينها، انت بقى تعرف ايه؟ خليك معايا. يبقى خالق العباد الكفار عرفوا واقروا، ولئن سألتهم من خلقهم ما يقولون الله، انما انت موحد. طيب اذا تعلم وتؤمن ان الله خالق العباد وخالق افعال العباد وقبلها ارادات العباد ومعها قدرة العباد، لازم تكون تؤمن بكده ان الله خلقك ويخلق قدرتك على الفعل ويخلق ارادتك في قلبك للفعل ويخلق الفعل بعد ذلك. الله خالق كل شيء. وفي الآية الثانية والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون. ان كان يعمل اصنام فالله خلقها، وهذا يستلزم ان يكون قد خلق اعمالهم، يعني خلقكم وما تعملون، خلق كل شيء بما فيه العمل والارادة القلبية. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ادي الآيات الثلاثة اللي ما ننساهاش، ده ينبغي ان تؤمن بها. كونك قد جئت الى المسجد هذا بخلق الله، لان الخلايا داخلك اشتغلت والذرات اشتغلت والمعدة اشتغلت والدورة الدموية والحركات دي والتحولات دي كلها اشتغلت والقوة على هذه التحولات جميعها اشتغلت، فجئت الى هنا واتخذت ارادة لكي تأتي الى هنا، كل ذلك بخلق الله. الى ان تم الفعل وحضرت الخطبة كل ذلك بخلق الله. فان توقف خلق الله مت على الفور، مش بس انك مش هتصلي ولا ده تموت على طول، الا ان يتوقف خلق الله عن الارادة ان تتم الخطبة او عن الصلاة. فالله خالق، هيجي لك بقى شبهات بقى ده ظلم بقى وبتاع، ده اللي هنبينه، هبينه لك كده ان شاء الله كالعسل. مسألة سهلة جدا بفضل الله عز وجل، انما الجهلاء من القدرية وانواعها والجبرية وانواعها ومن المشركين شيء عجيب جدا. ينبغي ان تؤمن ان الله خالق كل شيء وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ان كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. وينبغي ان تعلم الاتي معلومتان حتى انتهي من الخطبة، لان الكلام في القدر ان شاء الله سيكون بعد الاسبوع المقبل، حيث يخطبنا الشيخ ناشد ان شاء الله في الاسبوع المقبل، وان شاء الله ساخطب انا في نزل رحمة النودة، انما الحديث عن القدر سيكون بعد الاسبوع المقبل. لكن ينبغي ان تعلم هذا مع معرفة جيدة. لله ارادة كونية، كن فيكون، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فمن يرد الله ان يهديه اسمها ارادة كونية، مش حد يزكل فيه. ولله ارادة اخرى اسمها ارادة دينية شرعية، يريد الله ليبين لكم. وناس كتير ما بينش لها حاجة، طب ما هو دي ارادة شرعية، من قال لك انها ارادة كونية؟ الارادة الكونية لازم تكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انما الارادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى الله يريد بنا اليسر، وكثير جدا من الناس عسروا الامر وعسروا على انفسهم، فدي ارادة دينية ممكن ما يحصلش منها حاجة، يعني امر ونهي. وهي كثيرة جدا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين يعني، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يبقى دي ارادة دينية شرعية، فلا بد ان تفرق بين الارادة الكونية وبين الارادة الشرعية، ولا بد ان تفرق بين الكلمات الكونية والكلمات الشرعية للقرآن والحديث، ولا بد ان تفرق بين الكتب الكوني وبين الكتب الشرعي وبين الاذن الكوني والاذن الشرعي قبل ما تدخل في مسائل القدر.
انت ستاخذ الموضوع صعب ليه؟ انت بتقرأ القرآن ازاي؟ القرآن مليء بالآيات دي. الله يأذن إذنا كونيا لابد ان يكون قدريا لازم يحصل. انما إذن شرعي ممكن الناس تعمله الناس بتعملوش. لابد ان فرق بين الاثنين حتى لا تضل في مسائل القدر. المسألة الثانية واختم بها وهي مسألة الاستطاعة. بحدي لك سؤال بقى يعني ممكن لو ما جاوبتش تفضل تتكلم في القدر وتضل ضلال بعيد زي الاخرين من الفرق التي ضلت. وهذا السؤال يسأل كثيرا الا وهو انت الان جئت للصلاة هل ممكن ما تجيش تصلي النهاردة دلوقتي؟ هو ده السؤال. اللي بيعرف اجابته ده باذن الله هدي هداية عظيمة في القدر. ما هو اجابته كده ليست سهلة. سؤال انت الان جئت وتصلي الجمعة هل جئت الان هل لو كان ممكن انك ما تجيش هل كان يمكنك في قدرتك الا تأتي الى هنا اليوم؟ اهو ده بقى الضلال المبين اللي ضلت فيه فرق كثيرة لان ده من مسار الشبهات القاتلة في مسائل القدر. اجابته ايه؟ سهلة جدا لا استطيع ان اؤجله. لابد ان تعلم يا اخي الكريم ان الاستطاعة نوعان لو ادركتهما اتحل الاشكال كله. الاستطاعة نوعان صعبة دي. الاستطاعة نوعين خلاص احفظ الاستطاعة نوعين. اللي مش عارف كده هيضل ضلال مبين جدا لانه هيخش بقى خلق اعمالنا ازاي وكان ممكن ما جيش وكان ممكن اجي طب وازاي ده هنا ربنا بيصدم ده القدر بقى يا عم هو ربنا كاتبها كده لا ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفصل الامر في ذلك تفصيلا بس خذ هذه الاجابة السريعة لها. الاستطاعة نوعان. اول نوع هو شرط التكليف والامر والنهي ولله الناس حجبات لمن استطاع اليه سبيل. يبقى متى يجب عليك الحج؟ ان استطعت زاد والراحل مثلا خلاص صل قائما فان لم تستطع مفيش استطاعة مفيش قدرة يعني ليه مرض التكليف فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. الدين كله شرطه الاستطاعة القدرة مناط التكليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اظن دي ولا واحد في الناس لو عارفه تقريبا تعرفهاش ازاي. الله لا يكلفك الا ما تستطيعه. انما النوع الثاني هو ده الخطر كله اللي كنت بتكلم فيه في خطبة العيد اللي هو الموضوع الذي ينبغي ان نكون قد جهزنا انفسنا لاستقباله. الموضوع اللي هو العجز والاستطاعة. الاستطاعة النوع الثاني اللي هي مقترنة مع الفعل لا تتخلف عنه ابدا وهي الاستطاعة القلبية. هو ده الخطر ان الناس لا يفرقون. انك استطعت على قلبك فاخرجت ارادة ان تذهب لصلاة الجمعة وفي هذا المسجد وان تتحمل التطويل وان تتحمل وان 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 هو دي الاستطاعة التانية. لو انت هل واحد يقول بقى هل كان ممكن ما تجيش؟ لا كان لابد ان تأتيه. مش انت جيت؟ كان لابد ان تأتيه لان الله اعطاك ووهبك هذه الاستطاعة في قلبك فاردت وخلق لك كل ما انت عليه الان حتى حضرت وجئت. لما دي استطاعة من نوع تاني. اللي بيفقدها هو العاجز. اللي فقد هذه الاستطاعة ذاك هو العجز. لان القلب معمل عميق ومعقد جدا. هذا القلب هتؤثر الدنيا ولا الاخرة؟ تؤثر الدنيا ولا الاخرة؟ معارك في قلبك. الله عز وجل يلقي في قلبك شيئا لكي تأخذ القرار انك هتدفع الفلوس دي لله او هتصلي بالخشوع لله او ستفعل كذا وكذا. وهذا هو الكيس. والكيس هو الحزق في الامور الدنيوية والاخروية. الكيس هو الاتقان والضبط لجميع الامور. هذا هو الكيس يا اخوتاه. هذا هو الكيس. ولن يكون ذلك الا بالحرص على ما ينفعك والاستعانة بالله عز وجل. وذلك له تفصيل لم نفصله بعد. انا بس بقول لك ايه ان الاستطاعة نوعان. استطاعة كلنا عارفين اللي هي مناط التكليف معاك فلوس وصحة؟
تحجش ليه؟
طيب صحتك كويسة؟
صليش قائم ليه؟
يبقى عندك استطاعة. اما الاستطاعة اللي هي مع الفاعل فقط وليست مع التارك. اللي ترك الصلاة ما عندوش استطاعة انه يصلي النهار لانه ترك الصلاة. اذا استطاعة مقارنة للفعل لم تحدث، والا لو حدثت لصلى. لان الاستطاعة دي في القلب. دليلها ايه؟ دليلها بقى قول الله عز وجل في سورة الحجرات: وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. شرحناها بس ما اتكلمناش عن القدر وقتها، ولكن جاء وقته الان. الله القى في قلبك شحنة حب للايمان، شحنة عندك انت ابدا والله العظيم من الله بفضل الله عز وجل. طب والتاني ما يستحقش، قلبه نجس مش محل ينفع يلقى الايمان فيه بسبب اعماله بكفرهم طبع الله على قلوبهم. الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل طبعا، لان في 34 انا الورق الذي اعددته طوال الاسبوع في الايمان بالقدر لم اقل منه شيئا بعد. لما تعرف ان في 34 عقوبة في القرآن على القلوب، وبالتالي القلوب عاجزة. اذا القلوب تصير عاجزة ما عندهاش استطاعة انها تعبد الله عز وجل، اللي هو الاستطاعة المقارنة للفعل. اللي حصل لم يعبد الله، اذا عجز. الاستطاعة تيجي منين؟ هو ده المسألة. الايمان بالقدر بقى والحرص على ما ينفع، حتى الكيس كل شيء بقدر، حتى الكيس والعجز. ده في منتهى الأهمية أن نفرق بين هذين النوعين من الاستطاعة. الاستطاعة اللي بتيجي مع الفعل، إن ربنا حبب إليك الإيمان، قذف في قلبك شحنة إيمانية. ومش بس كده، العبد لا يستطيع أن يفعل العبد شيئا إلا أن يزين له. قل يا سلام، ده الصلاة دي إيه؟ ده البتاع إيه؟ يزين له. الله أولا قذف في قلبك شحنة، حبب إليك الإيمان، ثم زينه. والحب ده في القسم العملي في القلب، والتزيين ده في القسم العلمي اللي هو الفؤاد في القلب، عشان الاثنين يشتغلوا مع بعض. وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى كونك مؤمنا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور منين؟ من ربه. دي مسألة كنا جيت الان ما اوعى تمن على ربنا، اوعى، لان الاية في سورة الحجرات برضو: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي ايمانكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، ان كنتم مؤمنين. دي مسألة مهمة جدا، مسألة الاستطاعة اللي مقترنة مع الفعل. طالما انك بتفعل الفعل يبقى معك استطاعة له، غير الاستطاعة الشرعية اللي نزل عليها الشرع والتكليف. الاستطاعة اللي تيجي منين؟ المعمل العميق الدقيق جدا اللي قال هو القلب. في امور دنيا واخرى، افعل لا ما افعلش، اعمل لا، الشهوة دي هتخسر كذا، هخسر كذا، هخسر فلان، وتقعد تحسبها وتؤثر الدنيا. ان ربنا يدي لك شحنة زيادة يوم يرجح جانب الايه؟ الإرادة والفعل. ثم تحدث الإرادة الجازمة، فمعها مع القدرة بقى اللي هي بتاع الشرعية على الفعل الخارجي بقى يوجد الفعل لا محالة. فيا عباد الله لا تنسوا ما قلته لكم اليوم. هم اثنين معلومتين: ان في إرادة كونية وإرادة شرعية، وفي كتابة كونية وكتابة شرعية، وإذن قدر وإذن شرعي، وكلمات كثيرة جدا قدري وشرعي، لا بد من التفريق بينها. معلومة تانية ان الاستطاعة نوعان. الاستطاعة اللي عارفينها اللي هي شرط الفعل والامر، الامر والنهي وشرط التكليف. اما الاستطاعة اللي هي موضوعنا بقى، والموضوع الخطر جدا وستعلم، ستجده من نفسك عندما احدثك به على التفصيل ان شاء الله، اللي هو المسألة القلبية. عندك ارادة للخير ولا لا؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ليه ناس مسلمين وناس لا؟ لناس ايمان عالي وايمان واطي بسبب الاستطاعة المقارنة للافعال للعبادات واللي بيدأها رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. هتقولي ما تدعس الاخرين ليه، والكلام ده اللي حياتي بعد ذلك في اسبوع بعد المقبل ان شاء الله على وجه التفصيل. انما سؤال تقول لي هل كان ممكن ما جيش؟ لا يا حبيبي، اللي حولك كان ممكن ما جيش ده مش عارف حاجه في القدر ويضل وجاهز للضلال، ده اعتزالي، ده بينفي قدرة الله. لا يا اخوي، كونك جيت اولا يعني ايه كان ممكن ما تجيش؟ يعني كان ممكن ربنا يغلط وربنا كتب انك جاي النهارده خلاص وجيته لانك جيت، انه مش هيحصل اللي هو كتبه وقدره عز وجل، يبقى كان ممكن ما تجيش؟ كان ممكن ربنا يغلط يعني ايه؟ شوف الاسئله الشيطانيه ده علاوه على ان ايه؟ ان لا استطاعه لك ان تكون في مكان اخر الان، لا استطاعه لك الا من دلوقتي، او ممكن تغير رايك وتمشي مثلا ولا تروح الحمام، انما طالما انت قاعد اهو يبقى حصلت استطاعه، الاستطاعه دي فضل من الله عز وجل. ولذلك اوعى تمن عباده على الله او ايمان على الله، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. يبقى الايتان في سوره الحجرات وحبب اليكم نزلوا وبعدين يمنون عليك ان اسلموا، اذا ابتدت السوره تتبلور. لكن عندما نتعرض لمسائل القدر ونتعرض بقى للربع من سورة النساء، حاجة شيب اللي هو الربع اللي هو ايه؟ فليقاتل في سبيل الله، واللي اخره من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. مقيت يعني ايه؟ وده بقى الإيمان بالله اللي حنبني عليه القدر، سنشرحه، هيبقى مسألة سهلة بإذن الله. وهذا الربع هو اللي فيه ايه؟ ان تصيبهم اينما تكون ذيكم مات ولا كنت في فروج مشيد، رسوم حسنة يقول هذه من عند الله، يعني لنا المشركين يقولوا لنا حنس كويسين، ربنا بيحبنا، كل هذه من عند الله بيكرمنا. وان تصوم سيئة يقول هذه سبب محمد ده اللي جه سب الالهة وبهدل الدنيا كلها، يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، لان الحسنة في الاية دي هي ايه؟ المصيبة والنعمة. حسنة هي النعمة، والمصيبة السيئة هنا هي المصيبة. اياك ان تقول ان الحسنة هي العبادة والطاعة هتتلخبط يا اخ. الله يقول ان تصيبهم، العبادة بتصيبك، ان تصيبهم يبقى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، يبقى الحسنات والسيئات هنا ايه؟ لازم نعمة ومصيبة، ما تقولش عبادة بقى. يبقى ما اصابك او بلاك بكذا او مسك، ان يمسك الله بضر، كل ده على ايه؟ على النعمة والمصيبة، ولا لا؟ انما الطاعة والمعصية لا، ما يبقاش فيها بقى اصابك او مسك او ابتلاك بكذا، لا مش كده. ولذلك يشوف ان تصوم حسنة يقول هذه من عند الله، وان تصوم مصيبة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما اصابك من اصابك تاني من حسنة، نعمة، فلوس، صحة، رزق، وجاهة، مش الطاعة والمعصية دي شيء تاني. ما أصابك من حسنة فمن من؟ فمن الله. وما أصابك من سيئة عن المصيبة أنت السبب فيها بذنب منك أنت، فمن نفسك. لابد هذا الربع عجيب، عجيب عجيب، هذا الربع من سورة النساء في القدر، وسنتحدث عن كل ذلك تفصيلا إن شاء الله. فاللهم صل على عباد الله، لا تنسوا التبرع لمشروع اطعام المساكين. وايسر شيء هو دفع الفلوس، هي مش فلوسك اولا، هي مال الله عز وجل. فانت والصلاة ما انتش قادر عامل لك ايه بس يعني، وانها لكبيرة الا على الخاشعين، صلاة روتينية اي كلام كما نعلم يعني. طب ايه الحل بقى؟ والله الفلوس دي دفعها سهل، هو طبعا مش سهل الا ربنا اداه الاستطاعة الانفاق. طب ما مديك استطاعة اللي كلفك به، انما انك هتطلع ولا لا، لو ما طلعتش يبقى ربنا حرمك، منعك الاستطاعة للخروج. هو كده ليه؟ ما تستاهلش تاخد الفضل ده، انما ان اخرجت وانفقت يبقى ربنا من عليك ووهبك هذه الاستطاعة. فلا تخرج من المسجد الا بعد ان تتبرع وتنفق لتشتري نفسك من النار، لان الامر ايه؟ المسألة سواد في سواد. ايه الحل؟ ايه المخرج؟ اسهل حاجة الفلوس، وبعدين اللي هتطلعه ربنا بيدولك اكتر والله العظيم. وانفق فسننفق عليك، تصدق الله والله الله ولا لا؟ امنت بالله ولا لا؟ خلاص ربنا يقول لك طلع انا هنفق عليك. ايه ما عندكش ثقة في الله عز وجل؟ انفق بلا لا، ولا تخشى من ذي العرش اقلالة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، عشان قل من الرايب مثلا
من الغم اللي موجود في القلوب، من الصراصير اللي في القلوب، وتزكيهم بها. عايز تقول الحل ايه في اللي قلته؟ الفلوس طلع لله، لله عز وجل في سبيل الله، فانفق. وهؤلاء المساكين لو اطلعت على نماذج منهم لاخرجت جميع ما معك والله. لو اطلعت، لو رأيت بس كده، لو حضرت يوما ورأيت الناس والمستوى اللي وصل له الناس واللي معاهم اموال من غير الموحدين لا يعنيهم اي شيء من الناس، ولك ما روح شوفوا الموتى ويهمه حاجة، ومعاه القوة بقى والهيلمان. انما اللي معاه بقى اللي خايفين من النار يدفع فلوس، وإلا ربنا ممكن يخليك زيه. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة مؤمنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وتيقنوا أنه بمناسبة القدر لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن المعصية إلا لله، ولا قوة على الطاعة إلا بالله، يعني لا تحويل من مكان إلى مكان إلا بالله، ولا قوة على هذا التحويل إلا بالله، لا تحويل للطعام الطعمية والفول مثلا إلى دم وخلايا وعين وأذن إلا بالله، ولا قوة على ذلك إلا بالله، لا صحة إلا بالله، لا تحول في العالم العلوي ولا في العالم السفلي إلا بالله، لا تحول شجرة من شجرة خضراء إلى صفراء إلا بالله، لا تحول عمارة قائمة إلى عمارة مهدمة إلا بالله. ما يوجد تحويل ولا تحول من ذرة في الأرض أو في السماوات إلا بالله عز وجل. هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنوز الجنة. اعلموا ذلك، واعلموا أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكون، واعلموا أنه لو شاء أن يدمر أمريكا في لحظة التي ترهب حكام المسلمين لدمرها في لحظة بسبب وبغير سبب، ولو أراد أن يقضي على أوروبا قضاء مبرما في لحظة بكون فيكون لكان، سبحان الله العظيم. اعلموا ذلك جيدا، فندعو الله ونحن على يقين لو أن الله رضي عنا واستجاب لكان ما طلبناه منه سبحانه وتعالى عز وجل. يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم عليك بالكافرين، اللهم دمرهم وشردهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزق من مزق المسلمين، اللهم قتل من قتل المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم، سلط بعضهم على بعض، سلط الكافرين على الكافرين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمرتدين العلمانيين، اللهم عليك بالداعرين الفاسقين. اللهم أذن بدولة التوحيد، إذن بدولة التوحيد، إذن بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المنافقين، اجعل الدائرة على العلمانيين، اجعل الدائرة على المفترين. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين، فك أسراهم، رحمك اللهم بالموحدين، المبتلين في سبيل شرعك يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح الطرق امامنا لعونهم في كل موطن في الارض يا الله. رحماك باهل كوسوفو، وعليك بالصرب الخنازير، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، وشرد بهم من خلفهم. اللهم قتل من عاونهم، اللهم قتل من وقف خلفهم ومن اعانهم على هؤلاء المساكين. رحماك اللهم باهل ليبيريا، رحماك اللهم باهل تركستان الشرقية والغربية، رحماك اللهم بجميع الموحدين الصادقين المخلصين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. واخصص من بينهم من هم في فلسطين الذين يواجهون شراسة اليهود، الذين ضامنوا ان لا يهاجمهم حكام المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط فرق اليهود بعضها على بعض، سلط فرق اليهود بعضها على بعض، اعطنا اكتافهم. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، عابدات تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.